إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة، نبدأ على بركة الله بهذه الدورة العلمية في كتاب الصيام من صحيح مسلم. ومن المعلوم أن لدينا درس في صحيح مسلم يوم السبت من كتاب الإيمان، ودرس آخر يوم الثلاثاء من كتاب النكاح كما هو معلوم. ونبدأ بكتاب الصوم اليوم بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك. وأقول قبل أن نبدأ بالأحاديث مقدمة تعريف الصوم. الصوم لغة الإمساك، يقال لكل ممسك عن شيء من طعام أو كلام أو عن أعراض الناس وعيبهم فهو صائم. ومن هذا قوله تعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، كما قال ابن عباس وغيره. قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع، والمراد ممسكة عن السير. وشرعا هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ويعرف أيضا إمساك دينية عن المفطرات من شخص مخصوص في وقت مخصوص. فقولنا الإمساك بنية فيه بيان أن الصيام لا بد له من نية كما سيأتي إن شاء الله. وقولنا عن المفطرات هي الأكل والشرب والجماع، وهذه متفق عليها وما أداها فيها خلاف. وقول من شخص مخصوص هو المسلم المكلف، وتزيد المرأة غير حائض ولا نفساء. وقولنا في وقت مخصوص هو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصيام واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب يعني فرض. كما كتب على الذين من قبلكم، تسلية للمؤمنين وإشعار لهم بأن الله قد فرض هذا الأمر على من قبلهم من الأمم لعلكم تتقون. هذا فيه بيان الحكمة من مشروعية الصيام، وهي تقوى الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان. وأجمع المسلمون على وجوب الصيام، وصلح أمر معلوم. من أنكر وجوبه كفر، لأنه أنكر أمرا معلوما بالضرورة من الدين. وأما من تركه تهاونا وكسلا فالصحيح أنه لا يكفر، وهذا مذهب جماهير العلماء. وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن القيم: كان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. فإنه من المعلوم أن رمضان كما قلت فرض في السنة الثانية. ومات النبي متى؟ في ربيع الأول في السنة 11. فلو حسبنا لوجدنا أن النبي صام كم؟ صام 9 سنوات. وكان أول يعني مراحل فرضية الصيام، أولا صيام عاشوراء، وسيأتينا هل كان واجب أو مستحب. فشرع أولا صيام يوم عاشوراء، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. ثم مرحلة التخيير بين الصيام والفدية، كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم فرض على التعيين بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا في دليل على التدرج في التشريع الإسلامي كتحريم الخمر والربا، فهذا من عظمة الإسلام، وهذا من الحكمة من نزول الآيات شيئا بعد شيء للتشريع. لأن الأشياء أحيانا قد يكون الناس قد ألفوها كالخمر، فنزل تحريمها شيئا فشيئا. والصيام قد يكون فيه صعوبة بعض الشيء، فأوجب أو جبه الله عز وجل شيئا فشيئا. واختلف في تسمية هذا الشهر رمضان، فقيل لأنه ترمض فيه الذنوب أي تحرق، لأن الرمضاء شدة الحر. وقيل وافق ابتداء الصوم منه زمنا حارا. ويسمى شهر الصبر، رمضان يسمى شهر الصبر. فقد جاء عند الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. فسماه النبي ماذا؟ سماه النبي شهر الصبر، لأن الصيام فيه صبر عن المألوفات كالأكل والشرب والمنكح كما هو معلوم. وقد صح عند ابن جرير المجاهد أنه قال في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي واستعينوا بالصوم والصلاة. هذا يروي عن بعض السلف أنهم فسروا الصبر بماذا؟ بالصوم. واستعينوا بالصبر والصلاة، أي واستعينوا بالصوم والصلاة. ورمضان والصيام خمسة أنواع: شهر رمضان وهو قسمان أداء وقضاء، وصوم الكفارات والنذر، وصوم التطوع. ويسمى الصائم بالسائح، فقد ثبت أن أبو هريرة فسر السائحون بالصائمين. وشرع الله عز وجل الصوم لحكم عظيمة، فهو من أكبر العون على تقوى الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأعظم حكمة للصوم ما هو؟ تقوى الله تبارك وتعالى. وهناك فوائد للصوم ذكرها ابن رجب في لطائف المعارف في حديث: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، سنذكرها هناك إن شاء الله. وحقيقة إن حكمة أو أن الصيام شرعه الله عز وجل يعني في شيء من التكليف، لأن التكليف الذي كلف الله به العباد منه شيء يكون ببذل ما يحبه الإنسان، مثل ماذا؟ مثل الزكاة. فإن الزكاة بذل لما يحبه الإنسان، كما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقد يكون التكليف بمشقة البدن كالحج، وقد يكون التكليف بترك المحبوب مثل الصوم. يعني التكليف من الله عز وجل ابتلاء. ثم نبدأ أيها الأخوة بالأحاديث. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام البخاري في صحيحة. قوله إذا جاء رمضان، وهذا يكون في أول ليلة من رمضان. قد جاء في رواية: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. صفدت الشياطين، معنى صفدت أي شدت بالأصفاد، والمراد بهم المرد منهم، وهذا جاء عند النسائي وتغل فيه مردة الشياطين. الفوائد: الحديث دليل على فضل شهر رمضان، فإنه قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. فهذا دليل على فضل هذا الصيام على هذا الشهر، فضل هذا الشهر العظيم المبارك حيث تفتح فيه أبواب الجنة، ترغيبا للعباد بالطاعة، حثا للعباد على أن يطيعوا الله عز وجل وأن يستعدوا. فهذا يعني رحمة من الله عز وجل، رحمة تقريبا للرحمة للعباد. نعم، قد جاء في رواية كما قلت أبواب الرحمة، وجاء في رواية أبواب السماء، باب السماء. فهذا كله ترغيبا للعباد بأن يستعدوا وأن يكثروا من العبادات والطاعات. نعم، وتغلق أبواب النار، تغلق أبواب النار تبعيدا للعقاب عن العباد. فالله عز وجل واسع الرحمة، رحمته وسعت كل شيء، فيحث عباده ويرغبهم بالطاعات بأن يفتح لهم أبواب الجنة ويغلق أبواب النار. وقولنا في الرواية الأخرى: فتحت أبواب الرحمة، لا تعارض بين قوله فتحت أبواب الجنة وفتحت أبواب الرحمة. لماذا؟ لماذا لا تعارض؟ لأن الرحمة لأن الرحمة هي الجنة. ففي الحديث الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. نعم، فمن فضائل شهر رمضان أنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران. ومن فوائده أو فضائله أن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، كما قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. وقد حسبها بعض العلماء فإذا هي تزيد على 83 سنة، وهو شهر القرآن كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والمراد إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كما جاء ذلك عن ابن عباس. وصوم رمضان سبب لمغفرة الذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا بأنه حق، واحتسابا أي يريد الله وحده لا رؤية الناس. وهذا الحديث سيأتينا في كتاب الصلاة في صحيح مسلم، في كتاب الصلاة فقد ذكره المسلم، فقد ذكره الإمام مسلم هناك. وللصوم فضائل ستأتي إن شاء الله في حديث الصوم جنة، سيأتي إن شاء الله أن للصوم فضائل. هذه فضائل شهر رمضان، أما فضائل الصوم فستأتينا إن شاء الله ضمن باب اسمه فضائل الصوم في حديث الصوم جنة. وهذا الحديث أيها الأخوة فيه حث على طاعة الله عز وجل واستغلال هذا الشهر بالطاعات والأعمال الصالحات، فإن تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. وقوله صفدت الشياطين، اختلف العلماء ما معنى صفدت الشياطين، لأننا نرى أن الذنوب تقع من بعض الناس، بل ربما يقول بعضهم أن الناس تزيد والعياذ بالله تزيد المعاصي في شهر رمضان، تزيد عند بعض الناس في شهر رمضان. فما معنى صفدت الشياطين؟ قيل أقوال، قال بعض العلماء قال كالقاضي عياض وغيره، يحتمل أنه على ظاهره، وحقيقته أن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين علامة لدخول الشهر وتعظيم لحرمته، ويكون التصفيد ليمتنع من إيذاء المؤمنين والتهويش عليهم. قال ويحتمل أن يكون المراد المجاز، ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو، وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم ليصيروا كالمصفدين، ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء ولناس دون ناس. ويؤيد هذه الرواية فتحت أبواب الرحمة. وقيل المراد تصفد الشياطين المردة، المردة كما جاء في رواية النسائي، وهذا أقرب. فإن نرى أن بعض الناس يقع في الذنوب حتى في رمضان، بل إن بعض الناس تزيد ذنوبهم في رمضان كما في هذا الزمان، فإن رمضان نسأل الله السلامة أصبح عند كثير من الناس شهر القنوات وشهر التمثيليات وشهر الأغاني، وأصبح الناس في هذا الزمان بعد انفتاح القنوات أصبح شهر رمضان والعياذ بالله يستعد له بالقنوات والأفلام والتمثيليات والأغاني، وأصبحت تفتح مسارح وأصبح يسب الدين في شهر رمضان. هل رأيتم أيها الإخوة؟ هل رأيتم؟ كلكم تعرفون ذلك أن رمضان يعني في الليل يعني أمر نسأل الله ألا يعاقبنا. نعم، من فضائل أو من فوائد الحديث أن للجنة أبوابا، ومن فوائد الحديث إثبات الجنة والنار وأنهما الآن موجودتان وأن لهما أبوابا تفتح وتغلق، وقد سبق هذا في كتاب الإيمان في مبحث هل الجنة والنار موجودتان الآن أم لا. ومن فوائد الحديث إثبات وجود الشياطين، وفي من فوائد الحديث بيان عظمة لطف الله عز وجل وكثرة كرمه وإحسانه على عباده، حيث يرغبهم ويدلهم على ما فيه نفعهم. الحديث الثاني، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، وجاء في رواية فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وقال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. الحديث موضوعه وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. وحديث ابن عمر الأول أخرجه أيضا البخاري، وحديث ابن عمر الثاني أيضا أخرجه البخاري. قوله إذا رأيتموه أي الهلال، نعم، فالضمير عائد إلى مفهوم من السياق كقوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. وقد جاء في رواية: لا تصوموا حتى تروا الهلال، والمراد إذا رآه من تثبت به الرؤية كما سيأتي. فإن غم عليكم بضم الغين وتشديد الميم أي ستر الهلال وغطي بغيم أو قتر، فاقدروا له بضم الدال أو كسرها، فاقدروا له. ومعنى اقدروا له أي تمام العدد 30 يوما، أي أبلغوه قدره وهو تمام 30 يوما كما في الرواية الأخرى. والأحاديث بعضها يفسر بعض، فقوله فأكمل عدة 30، وهذا أول ما فسرت فيه الحديث كما سيأتي. الحديث الآخر قوله إن أمة، إن أي العرب، المراد هنا العرب، وقيل أراد نفسه والأول أصح. أمة أي جماعة، أمية، فالأمة أمة العرب، أمة أمية، وسميت بذلك نسبة إلى الأم. فقيل أراد أمة العرب لأنها لا تكتب، أو منسوب إلى الأمهات أي أنهم على أصل ولادة أمهم، أو منسوب إلى الأم لأن المرأة هذه صفتها غالبا، لا نكتب ولا نحسب، تفسير لكونهم أميين. وقيل للعرب أميون لأن الكتابة فيهم عزيزة، ولا يرد على ذلك أن كان فيهم من يكتب ويحسب، لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة، والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، يعني أشار بأصابع يديه العشر جميعا مرتين، وقبض الإبهام في المرة الثالثة، وفي رواية حتى ذكر 29. وقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا، أي قال هذا القول مع الإشارة بيديه 3 مرات، موضحا أن الشهر أحيانا يكون 30، يعني أحيانا 29 وأحيانا 30. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، الحديث دليل على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال لقوله إذا رأيتموه فصوموا. وصوم رمضان أيها الإخوة يدخل بأمرين: أولا برؤية الهلال لقوله في حديث الباب صوموا لرؤيته، أو بإكمال شعبان 30 يوما. لماذا؟ لأنه يتيقن به دخول رمضان، فلو لم نرى الهلال فإنه غدا يكون 30 شعبان، طيب بعد غد 1 رمضان، لأن الشهر لا يكون 31، الشهر عندنا إما 29 أو 30. فإذا أكمل شعبان 30 يوما فإن غدا 1 رمضان. الفائدة الثانية قوله إذا رأيتموه، نستفيد أن الرؤية هي المستند الشرعي في أحكام الصيام والإفطار، وأنه لا عبرة بالحساب ولا يصح الاعتماد عليه بحال من الأحوال. وقوله إن أمة لا نحسب، ذكر بعض العلماء إلى أنه يعتمد على الحساب، وقال يعتمد على الحساب لأن النبي قال إن أمة لا نحسب ولا نكتب، والآن نحن أمة نحسب ونكتب، فقال يعتمد على الحساب، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، وإن الاعتماد على الرؤية هذا المعمول به. وطبعا الحساب محمول به في كثير من الدول، الآن بعض الدول تعمل بالحساب، احنا في البلد هنا في السعودية نحمل بالرؤية إذا رأيتموه فصوموا. وإلا بعض العلماء قالوا بقول إن أمة لا نحسب يعتمد على الحساب، لأننا نحن الآن أمة نحسب ونكتب، لكن كما قلت الراجح والصحيح أن الاعتماد على الرؤية لقول صوموا لرؤيته. الفائدة الثالثة قوله صوموا لرؤيته، استدل به بعض العلماء على أن رؤية الهلال في بلد تكفي رؤيته في البلاد الأخرى، يعني إذا رؤي الهلال في بلد يلزم جميع المسلمين أن يصوموا في جميع بقاع الأرض. وهي مسألة خلافية، هل إذا رؤي الهلال في بلد يلزم الجميع في أقطار الأرض أن يصوموا أم لا، ستأتي إن شاء الله في الحديث الذي يليه. نعم الفائدة الرابعة، الحديث دليل على تحريم صوم يوم الشك، ويوم الشك هو يوم الثلاثين إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر، يعني اليوم تاريخ 29 شعبان وحال دون رؤية الهلال غيم أو قطر، يعني لا ندري غدا هل هو 30 شعبان أو 1 رمضان، هذا هو يوم الشك. يوم الشك ما هو؟ يوم الشك على قول الجمهور هو يوم 30 من شعبان. يوم 30 من شعبان هذا هو يوم الشك إذا حال دون رؤية الغيم أو قطر، يعني لا ندري هل غدا 30 شعبان أو 1 رمضان. يوم الشك الحديث دليل على تحريم صومه، لماذا؟ لأن الحديث يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما، وهذه مفسرة لقوله فاقدروا له، أي معنى اقدروا له تمام العدد 30 يوما. وقد جاء في الحديث قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم، فيوم الشك حرام ولا يجوز صومه. إذا ما هو يوم الشك؟ هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ما يمنع الرؤية من سحاب أو ضباب أو دخان. وأيضا الأصل أن في شعبان، والقاعدة اليقين لا يزول بالشك. الأصل نحن في شعبان الآن، في شعبان، فلا يمكن نخرج من شعبان الذي هو الأصل إلا بشيء واضح. ولذلك يقول الشيخ السعدي الصواب إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر أنه لا يجب صيام ذلك اليوم ولا يستحب، بل فطره هو المشروع. وذهب بعض العلماء إلى وجوب صومه، وهذا مذهب الحنابلة. بماذا قالوا؟ قالوا بقوله أقدر له. قالوا معنى قدر له أي ضيقوا، من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، أي من ضيق. قالوا والتضييق أن يجعل شعبان 29 يوما. نقول هذا التفسير ضعيف لأن الحديث فسره الحديث، فمعنى فاقدروا له جاءت الرواية الأخرى أي فصوموا شعبان 30 يوما. فصوم يوم الشك حرام ولا يجوز. الفائدة الخامسة قوله صوموا لرؤيته، طبعا المراد رؤية بعض المسلمين، ليس المراد جميع المسلمين، المراد رؤية بعض المسلمين، ولا يشترط رؤية كل إنسان، فيكفي لدخول رمضان شاهد واحد. صوموا لرؤيته يعني إذا رؤي الهلال، إذن كم شاهد لدخول رمضان؟ يكفي شاهد واحد. وقد جاء في ذلك حديث من حديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيت فصامه وأمر الناس بصيامه. وأيضا جاء في حديث ابن عباس أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أني رأيت الهلال، فقال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. أما بقية الشهور غير رمضان فأكثر العلماء لابد من شاهدين، وهذا الشاهد لابد أن يكون مسلما. نعم، فلا تقبل شهادة الكافر لحديث الأعرابي هذا أتشهد أن لا إله إلا الله، ثانيا أن الله رد شهادة الفاسق من المسلمين، ومن باب أولى شهادة الكافر، ولأن الغالب في الكافر الكذب، وأن يكون بالغا عاقلا. قوله صوموا لرؤيته، اختلف العلماء من رأى هلال رمضان لوحده، فقيل يلزمه الصوم، يعني رأى هلال رمضان لوحده في البر مثلا، أو رأى هلال رمضان فشهد فلم تقبل شهادته لسبب من الأسباب، فقيل يلزمه الصوم لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي صوموا لرؤيته وهذا رآه، وقيل لا يلزمه وإنما يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، والراجح والله أعلم أنه يصوم سرا، أن يصوم سرا لأنه رآه. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. الحديث موضوعه النهي أن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لمن لم يكن له عادة. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه أيضا. قوله لا تقدم رمضان أي لا تسبقوا، وأصله لا تتقدموا بتاءين، فحذفت إحداهما تخفيفا. إلا رجل، تخصيص الرجل للتغليب، وإلا فالمرأة مثله. من فوائد الحديث، الحديث دليل على النهي عن تقدم صيام رمضان بصوم يوم أو يومين ما لم يكن له ذلك عادة. قال ابن حجر رحمه الله في معنى الحديث: لا تستقبل رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. وقال الترمذي لما أخرجه: العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل رمضان لمعنى رمضان. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة. فقيل النهي للتحريم، لأن الأصل في النهي التحريم كما هو يعني مسطر في علم الأصول. وقيل النهي للكراهة، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى: إلا رجل كان له صوم فليصم. والراجح الأول، ويتأكد التحريم من فعله بنية الاحتياط، نعم، ويمنع حتى لا يكون طعنا في الحكم. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني، اختلف العلماء رحمهم الله في علة النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فقيل ليتقوى بالفطر، ليتقوى لرمضان. يقول ابن حجر: هذا فيه نظر، لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام 3 أيام أو 4 لجاز. وقيل خشية اختلاط النفل بالفرض، قال ابن حجر: وهذا فيه نظر أيضا، لأنه يجوز لمن له عادة أن يصوم كما في الحديث. لأنه يجوز لو إنسان عليه قضاء يجوز أن يصوم 30 شعبان أو 29 شعبان. وقيل لأن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم. وهذا أقرب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصوم رمضان حتى يرى الهلال. فالتنطع والاحتياط هذا أمر محرم ويطعن في الحكم، لأن الحكم علق بالرؤية. قوله إلا رجل كان يصوم، معنى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له فيه، لأنه اعتاده وألفه وترك المألوف شديد. وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء، ويلحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما. أي أن لو أن إنسانا عليه قضاء أو له عادة، كما سيأتينا في حديث إن شاء الله، من كان له عادة أن يصوم كل يوم اثنين، فصادف الاثنين 30 شعبان أو 29 شعبان، فإنه يجوز أن يصومه، لأننا أيقنا أن هذا صام هذا اليوم ليس احتياطا أو طعنا في الحكم، لأن عادة له، عادة. كالذي مثلا يصلي في وقت النهي لسبب تحية المسجد أو قضاء فريضة، هذا لا نهي فيه. لماذا؟ لأننا نعلم أنه فعل ذلك لسبب، فلذلك يجوز. فهذا الذي صام قبل رمضان بيوم أو يومين، إما قضاء وإما كانت له عادة أن يصوم كل خميس فصادف الخميس 29 شعبان أو 30، نعلم وتيقننا أنه ليس مراده الطعن في الحكم وليس مراده الاحتياط. لماذا؟ لأنه متعود أن يصوم كل خميس، متعود أن يصوم كل اثنين، فليس فيه النهي الذي في الحديث، فلم يصمه احتياطا أو طعنا في الحكم، فله عادة، متعود يصوم كل اثنين. نعم. الفائدة الرابعة والخامسة، الحديث دليل على ضعف الحديث أو على ضعف الحديث الوارد من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث أيها الإخوة مختلف فيه بين العلماء، فصححه كثير من العلماء وضعفه بعض العلماء. فممن ضعفه واستنكره الإمام أحمد رحمه الله، وابن معين، والبيهقي، وابن رجب، ولعله يأتي بحث له إن شاء الله. فهؤلاء ضعفوا هذا الحديث وقالوا ثبت، سيأتينا إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان. وأيضا حديث الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. مفهومه أنه أكثر من يومين يجوز، يعني يجوز أتقدم رمضان أكثر بأكثر من ثلاثة أيام، بأكثر من أربعة أيام. فالإمام أحمد وابن معين والبيهقي وابن رجب وابن المديني أنكروا هذا الحديث، والظاهر أن هذا هو الراجح، الظاهر أن هذا الراجح وأن الحديث منكر، وإلا بعض العلماء صححه وأولوه، ولعله يأتي إن شاء الله في حديث قادم في حديث أن النبي كان يصوم أكثر شعبان. نعم. ومن فوائد الحديث وهي الفائدة الخامسة قوله لا تقدم رمضان، دليل على أنه يجوز أن يقر رمضان من غير ذكر الشهر ولا كراهة في ذلك. فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يكره أن يقر رمضان من غير ذكر شهر، وهو قول أصحاب الإمام مالك. قالوا لا تقول رمضان وإنما تقول شهر رمضان، وهذا كما قد ذهب إليه بعض أصحاب الإمام مالك، واستدلوا بحديث ضعيف لا يصح. فقد جاء عند ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول جاء رمضان فإن رمضان اسم الله. وهذا الحديث ضعيف ولا يصح كما قال ابن حجر والنووي وغير واحد من أهل العلم. وفيه أبو معشر نجيح المدني وهو كذاب، الحديث ضعيف ولا يصح. وأيضا جاء عن عائشة رواه بن شاهين في فضائل الصوم عن عائشة قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسموا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله. وفيه إسماعيل ابن أبي زياد وهو متروك، فالحديث ضعيف جدا ولا يثبت في النهي شيء، فيجوز أن يقول الإنسان رمضان، والأدلة على ذلك كثيرة. حديث الباب لا تقدموا رمضان، حديث سيأتينا بعد قليل شهر عيد لا ينقصان رمضان، من صام رمضان، من قام رمضان، الحديث الذي سبق قبل قليل إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. فالأدلة كثيرة على جواز قول رمضان من غير ذكر شهر. ثم إن أسماء الله كلها حسنى، فكل اسم لا يتضمن كمالا فليس من أسماء الله كالدهر. فيعني أسماء الله توقيفية بالكتاب أو السنة، فكل اسم لا يتضمن كمالا لا يمكن أن يكون من أسماء الله. فالصحيح الجواز في ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة وسيمر معنا. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بدأ بي، فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن، فقال إن الشهر 29. وقال الإمام مسلم حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا فخرج إلينا في 29، فقلنا إنما اليوم 29، فقال إنما الشهر، وصفق بيديه 3 مرات وحبس إصبعا واحدة في الآخرة. الحديث موضوعه باب الشهر يكون 29. قوله أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا أي حلف. وقوله اعتزل نساءه شهرا سيأتي في النكاح سبب ذلك، وأنهن طلبن النفقة وأكثرنا عليه إن شاء الله، ففي كتاب النكاح سيأتي مزيد بحث بإذن الله. وقوله شهرا دليل على أن قد جاء برواية آل من نسائه، فقوله شهرا دليل على أن المراد بالإلاء هنا الإلاء اللغوي للشرعي. ما هو الإلاء اللغوي؟ الذي هو القسم الحلف، حلف، وليس المراد الإلاء الشرعي الذي يذكره الفقهاء، وهو أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته 4 أشهر فينتبه. فمعنى في جاء في رواية عند البخاري آل النبي من نسائه شهرا، يعني أقسم وحلف ألا يدخل عليهن، وليس به المراد الإله الشرعي الموجود في كتب الفقهاء، فلينتبه لذلك، فلينتبه لهذا. قالت إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، من فهمت ماذا؟ فهمت عائشة أن الشهر لا يكون إلا 30، فقالت له يا رسول الله أنت أقسمت أنك لا تدخل علينا شهرا، فهي فهمت أن الشهر لا يكون إلا 30، فقال إن الشهر 29، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 ولا يزيد. فهذا الحديث في فوائد، طبعا ذكره المؤلف لماذا؟ ليبين أن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، وهذا كما قلت أدلته كثيرة، فإن الشهر لا ينقص عن 29 ولا يزيد على 30. فمن فوائد الحديث الأخذ بالرؤية، رؤية الهلال، الاعتبار بالرؤية. قول عائشة لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله، المراد في قولها لما مضت 29 وإنما الشهر، المراد الشهر المعين، الشهر المعين، يعني إن هذا الشهر 29، يعني الشهر الذي حلف فيه النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدخل على نسائه كان كم؟ 29 أو 30؟ 29. فالمراد إن الشهر يعني الشهر المعين، هذا الشهر الذي أقسم فيه النبي ألا يدخل على نسائه كان كم؟ 29. طبعا أكيد النبي إما برؤية أو أن الله أخبره بذلك، يعني كانت الرؤية أن ذلك الشهر المعين، إن ذلك الشهر المعين في قول النبي إن الشهر 29 كان 29، إما أن النبي رأى الهلال أو أن الله أخبره بذلك. فهذا في دين الشهر لا ينقص عن 29 ولا يزيد على 30، فالشهر إما 29 أو 30. هذه الفائدة من الحديث من ذكره في كتاب الصيام. ومن فوائد الحديث مشروعية تأديب الرجل زوجته، فإنه يجوز الرجل يؤدب زوجته بما هو مناسب إذا رأى منها تقصيرا أو تذمرا أو تضجرا بالوعظ أو الضرب أو الهجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك تأديبا لهن. ومن فوائد الحديث سؤال العالم أما أشكل، فإن عائشة أشكل عليها، كانت تظن أن الشهر كم؟ 30، فقالت يا رسول الله إن الشهر 29، يعني باقي يوم، فأخبرها أن هذا الشهر 29 كما قلت برؤية أو أن الله أخبره بذلك. وفيه أن أمهات المؤمنين قد يحدث منهن الخطأ، وفيه الهجر المشروع، وفيه أن من نذر أن يصوم شهرا فكان الشهر 29 فإنه يجزئه. فلو قال شخص لله علي نذر، إن لله علي نذر أن أصوم شهر ربيع الأول فكان الشهر 29، يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ، لأن الشهر إما 29 أو 30، فصادف الشهر 29 ورأى الهلال، فنقول يجزئك ذلك. ثم ننتقل للحديث الأخير في هذه الليلة أيها الإخوة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل بضم التاء، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث موضوعه بيان أن لكل بلد رؤيتهم، والحديث انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. عن كريب مولى ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث وهي زوج العباس بن عبد المطلب وأخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قيل ماتت في خلافة عثمان. قال أي كريب، لأن أم الفضل بعثته إلى الشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها، أي بلغت رسالتها إلى معاوية، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، أي رؤية الهلال إلى رمضان، والحال أن كريبا بالشام قبل أن يرجع إلى المدينة. فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، يعني أنه سأله عن أمور تتعلق به وبسفره وعن حال أهل الشام وغير ذلك، كما هو الشأن في المسافر، يسأل عند قدومه من السفر، يسأل عن سفره وعن أخبار البلدة وغيرها. فقال فسألني ثم ذكر الهلال، قال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيناه ليلة الجمعة، إلى أن قال لكن رأيناه ليلة السبت. ثم قال ابن عباس فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 هكذا أو نراه، فقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مراد ابن عباس بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرجو الانتباه في قول ابن عباس هكذا فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، قيل أي هكذا أمرنا رسول الله، أي أمرنا ألا نعتمد على رؤية غيرنا ولا نكتفي بها، بل لا نعتمد إلا على رؤية أهل بلدنا. هذا القول الأول في معنى ابن عباس في قوله هكذا أمرنا رسول الله، يعني أمرنا ألا نعتمد على رؤية غيرنا بل نعتمد على رؤية أهل بلدنا. وقيل إن المعنى هكذا أمرنا رسول الله أمرنا باعتبار الرؤية فلا نقتدي بأحد، ويقصد ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله حديث صوموا لرؤيته، وهذا المعنى صح. ثم إن ابن عباس فهم من حديث صوموا لرؤيته أن لكل بلد رؤيته، فالمسألة فسألة فهم من ابن عباس. إذن القول الصحيح المعنى هكذا أمرنا رسول الله أي باعتبار الرؤية اللي هو حديث صوموا لرؤيته. ثم ابن عباس فهم من قوله صوموا لرؤيته فهم أن لكل بلد رؤيته، أنتم رأيتموه لكن نحن رأيناه في اليوم الفلاني، هكذا فهم ابن عباس. أما القول الأول بعيد، يعني أمرنا ألا نعتمد على رؤية غيرنا، يعني فيه بعد. فوائد الحديث، اختلف العلماء رحمهم الله إذا رؤي الهلال في بلد، هل يلزم جميع، الصوم أم لا على أقوال، وهي مسألة خلافية مشهورة كثر الكلام حولها، لكن نمر عليها سريعا. القول الأول إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلها الصوم، لزم جميع المسلمين أن يصوموا، واستدلوا بحديث صوموا لرؤيته والخطاب للمسلمين، وقالوا إن هذا أدعى لاجتماع المسلمين في صومهم وإفطارهم، قالوا حتى لا يصير أيضا يعني مدخل لأعداء الدين في أن المسلمين مختلفين حتى في عباداتهم، هؤلاء يصومون السبت وهؤلاء يصومون الأحد، وهذا اجتهاد طبعا، يعني دليل أن هذا يعني يستدل به أعداء الدين، هذا اجتهاد. المقصود أن القول الأول إذا رؤية في بلد يلزم جميع المسلمين أن يصوموا لحديث صوموا لرؤيته، ولأن ذلك أدعى لاجتماع كلمة المسلمين. القول الثاني أن كل بلد تبع لإمامهم كما هو موجود الآن، وقيل الحكم باختلاف المطالع، فإذا اتفقت مطالع الهلال في البلدين صار كالبلد الواحد، فإذا رؤي في أحدهما ثبت حكمه في الآخر، وأما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد حكم نفسه، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلى آخر الآيات، فمفهوم الآية أن من لم يشهده لم يلزمه الصوم. وأما السنة في الحديث إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، مفهوم الحديث إذا لم نره لم يلزم الصوم ولا الفطر. والقياس